صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الآيات الكريمة المتتالية عرضت الى مشهد من مشاهد القيامة اما يسبق القيامة او في غير القيامة. فاول ما بدأت قالت القارعة ما القارعة. القارعة هي عبارة عن النازلة الشديدة لا سمح الله ان تنزل بالامة نازلة شديدة يعني فرد حدث غير عادي تماما شديد ينزل بالأمة. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قارعة يعني النازلة الكبرى يعني المصيبة العظمى. طيب هنا القرآن الكريم لما يقول القارعة ما القارعة جو لترسم الآية الكريمة جو تهويل جو بيرار. أما متى هذه القارعة أو هذه النازلة ما هي ومتى؟ المفسرين يقولون المقصود بيوم الصيحة. الصيحة اللي تسبق الحشر والنشور فيها المقصودة بالقارعة لأنه كأنه هناك دعاء يسبق الحشر والنشور إلى الناس بعدما ينفخ الصور ويهيئ الناس لحضور القيامة. الآية الكريمة تقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب المفسرين يقولون أن المراد به الصيحة التي تسبق الدعوة إلى حضور القيامة وقسم منهم لا يقولون هي القيامة نفسها هم أنفسهم يقولون المقصود بها القيامة. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله أن القيامة الآن احنا نحدثك عنها حديث إجمالي يعني ما نحدثك عنها حديث يستوعبه الإدراك لأن مشاهد القيامة مو مشاهد سهلة أو قد لا يستوعبها إدراك الإنسان يعني بدرجة من الغرب ومن العظمة ومن العول بحيث لا يحيط بها الوصف. الوصف لا يحيط بها. وشاق بيقول قائل العليم يعني هذا المعنى اللي الآية الكريمة تأكد عليه من أجل ماذا؟ من أجل هذا الإنسان الضعيف. هذا الإنسان الآن بالدنيا ميكروب صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب يمر القرآن يخلي لا يتحرك ولا يقوم ولا يقول ما؟ فهذا ليش الهول والرعب من أجل ماذا؟ يعني الواقع الإنسانية لا تنسى اكو في تاريخ اناس ملأوا العالم بالشر، اكو جبابرة، اكو فراعنة، اكو معتدين، اكو ناس يشربون الدماء شربة، هذول يعني مو من العدالة ان يمر عليهم مشهد بسيط يعذبون به وتنتهي المشكلة. هذول معذبين امة بكاملها مالين البيوت دموع وحزن ولوعة ودماء، يعني هذا خلاص موت لموتة واحدة وهي لا لا لا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لا شك ان الجزاء لازم يكون بمستوى الجريمة حتى يتحقق العدل، لان العدل وضع الشيء بموضعه. في مثل هؤلاء ما تشتكر ان تكون مشاهد القيامة مرعبة. نبه فالآية تقول وما أدراك ما القارعة. الآية تقول هذه القارعة ما أدراك ما هي. يذهب العلماء المحدثون الى ان القارعة المقصودة هي عبارة عن اصطدام الأجرام. إذا أراد الله عز وجل أن ينهي هذه الحياة على سطح الكرة الأرضية أو لعله في أماكن أخرى، يعني ما ندري، مو جائز الآن بعض الكواكب أكو بها حياة، ما ندري يعني إحنا الآن إلى الآن نفوج بالمقدار اللي نقدر نوصل ليه، وخصوصا نظرية تمدد الكون نظرية ضخمة أن الكون متمدد، يعني مو واقف عند حد معين، لا، وان المجرات متمددة، وان المجموعة الشمسية في الذرة تائهة مع العالم. ها؟ طيب لعل هناك كواكب فيها حياة ما ندري، بس المهم ان هذه الاجرام تصطدم اذا اراد الله انهاء العالم. يعبرون عن الفلاسفة يقولون ينتهي الممكن ويبقى الواجب. شنو يعني ينتهي الممكن؟ يعني الكائنات اللي كان يمكن ان تصير ويمكن ان ما تصير، يعني مثل انا وانت احنا ممكن نكون وممكن ما نكون، يعني وجودنا مو واجب مو ضروري. ينولد مثلا ويموت، يمكن ان يجي الى الدنيا يمكن ما يجي الى الدنيا، الكوكب الارض يمكن ان يصير ويمكن ما يصير، يعني مو وجوده مو ثابت، لو كان ثابت لكان وجوده ازلي. وكذلك العالم مو ثابت، الان القوانين كلها العلميه تنص على ان العالم متغير، مستمر بالتغير، لان وياتينا ان شاء الله خلال البحث. اذا اراد الله عز وجل القضاء على العالم بان ينتهي الممكن ويبقى الواجب مثل ما يقولون، فاصطدم الاجرام، وهاي اصطدام الاجرام يبطي رعدة يبطي صوت مرعب يعبر عن القرآن الكريم بالقائعة. وش وقت هذا؟ تقولون اذا انتهى عمر الشمس، اشاء يقدرون العلماء على تعبير بعض الفلكيين، يقول اذا استلمت الشمس وثيقة اعدامها، وثيقة اعدامها تستلمها جاد الواقع التقديرات تبدأ الى ان توصل الى 70 بليون سنة تنتهي الشمس تمرض تنقطع ما بيها بعد تفاعل. اذا في الوقت الكون يؤول الى الانجماد خلاص يتحول كما سيأتينا ان شاء الله الى درجة من البرودة لا يمكن ان يكون معها حياة. في بذات الوقت هذه كلها يعبر عنها القرآن الكريم بانها القارعة. في ذات الوقت ينتهي كل شيء هذا العالم. ك كأن الآية تريد تعد الأذهان إلى أن الناس مقبلون على عالم قد يفوق إدراكهم، يعني لا يستاهلون بموضوع القيامة أبدا. هي جاية وجاية بشكل يرعب. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ثم بدأت تنقل صور من مشاهد القيامة. قالت: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث او كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث شلون يعني؟ شنو المقصود؟ يعني انت ملاحظ هذا الفراش اللي يسموه العلماء الهمج الطائر، نوع من البعوض ونوع من الفراش، هذا اللي يفتر حول الضياء اللي نسميه الفراش. سيتحيرون العلماء، هذا ليش مثلا هذا الحيوان اذا شاف الضوء يظل يفتح حوله الى ان يوضع بالحرارة ويختلف؟ ليش؟ بعض العلماء يعلل يقول هذا يختل نظره، يصير عنده اختلال في الآلة الباصرة وبعد ما يقدر يميز، يقدر يلف، يظل يلف حول الضوء الى ان يصطدم بالحرارة ويموت. واكو نظرية لا اخرى، اكو نظرية تقول لا، هذا يعشق الضوء لان الضوء جميل بالحس الباصر. نبه لي النار طبعا بالحس الباصر جميلة، ولذلك هذا هو الامر اللي ادى الى عبادتها. ليش النار عبدت؟ يعني تأمل النار تعتبر من المحدودات من دنيا الطاقة، ولذلك ابليس يفتخر، ابليس يفتخر بانه مخلوق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. انا لما اكون مخلوق من نار يعني مخلوق من عنصر اشرف من عنصر ادم. اذا كان مخلوق من عنصر اشرف من عنصر ادم، شو تطلب من عندي انا اسجد له؟ ها؟ يعني ما يصير الفاضل يسجد للمفضول، ينحني للمفضول، ها؟ هي صحيح نظريا ما يصير الفاضل ينحني للمفضول، ها؟ لكن تطبيقيا لا، تاريخ الدنيا تلقى زبالة والناس منحنية إلى، نعم؟ موجود على تاريخ الدنيا عبر التاريخ، يا فاضل يا مفضول، ما كذا. إذا ترجع للتاريخ الواقع التطبيقي تلقى مثلا ذوي العلم والمعرفة والإدراك والحسب والمكانة والمناقب قد يقودهم الحجاج، قد يقودهم الحجاج، أو قد يقودهم واحد من الولاة، يصل الأمر إلى درجة يوطئ أكتاف الأشراف. تتصور بالكوفة أيام المختار كان يجي هذا المولى، الكوفة مفروشة جيش، والجيش أغلب موالي جايين من أمم أخرى، هذول شو يسوون؟ يجون إلى هذول الشعب الرؤساء من الحسد، اغتنوها هاي الفرصة، يقول لك أعطي لي كتفك وأركب عليك أفتفار، وإلا أروح أقول أنت من قتلك الحسين. نعم، وكان هذا يضطر مسكين حمل على الكافر والطيفة. فتأمل، قد يسلط الله على بعض الأمم من يذلها، وقد لا والله بعض الأمم بسوء اختيارها، ها؟ بسوء اختيارها يسلط عليها، هو الأغلب بسوء اختيارها يسلط عليها من يذلها ومن يشبعها ذلا. ومع الأسف أن هذا بقدر ما يستحمل لهم من القهر ومن البطش والظلم، قد يعبرون عنا حازم، لكن مثل علي بن أبي طالب لا. علي بن أبي طالب اللي يقول له سالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن على أحد حيث إلا علي، هذا شلون من الديمقراطية؟ اعتبروا بعض هذولا، شنو معنى أخلاق؟ شنو ديمقراطية؟ ضعيف هذا، ها؟ لازم يسحق الرؤوس، ها؟ بعض الشعوب تحمل هالعقلية موجودة، ولما تكون تحمل هالعقلية وتسمي الأخلاق بعض قطعا راح تختار المفضول ليكون هو القائد للافضل. وهذا اللي حدث عبر التاريخ في اكثر من مولد. عبر التاريخ في اكثر من مولد تلقى القاضي هو الذي يتعرض الى الاضطهاد، وهو الذي يتعرض الى التبعية ان يكون هو تابع، بينما المتبوع له مو القاضي، المتبوع غير القاضي. هي صحيح اقلائيا مثل ما ذكرت انا، والقاعدة وحتى القاعدة الشرعية تقتضي تقديم الافضل على المظهول، لكن هذا نظريا. من باب التطبيق لا، حتى من باب التطبيق الحق هو القوة. هذا الفيلسوف الألماني نيتشه يقول الحق هو القوة، وعدى القوة كل شيء هراء. اكو شيء اسمه عدل او اكو شيء اسمه قيم واخلاق، المهم القوة. معلش هذا التيار عندنا الان في تاريخ المسلمين، عندنا اذا واحد يجي الان يطلع على الحكم الشرعي ويغلب عليه بالشيء، الواحد يجي يجيب له مجموعة وياه وعدهم سلاح ويغلب على الحكم وينتزعه، ياخذ بالقهر والقوة بحيث يشار اليه بان اصبح هو الامير، يقول هذا تجب طاعته، تجب طاعته وتجب بيعته، ولا يكون واحد ينام بالليل وما الى بيعته عنق لهذا. عبادة القوة، التيار غريب يعني، التيار عجيب غريب. اذا اين العادل؟ اين مفاهيم العادل؟ اين الحقائق؟ خلينا نرجع الى الآية الكريمة. طيب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، على جثة يعشق النور، يعشق الضوء. ولذلك دائما الناس اللي معشوقين في المجتمعات ومقدرين ويقدروهم يعبرون عنهم انهم يدورون كما يدور الفراش حول الضوء. هذا المعنى موجود. زين، هنا اكو رواية شوية يهمني ان اوضح عندها. الرواية هي من مجموعة من الروايات تمشي على نفس المضمون. شنو الرواية؟ ما مؤداها كما يرويها الامام مسلم في صحيحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه انما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت الجنادب جن واخذت تسقط وهو يدودها بيده، وانا اخذ بحججكم اذودكم عن النار وانتم تتفلتون من يدي. انا مشلون هذا يمنع الفراش والجنادب يوخر حتى لا توضع على النار؟ كذلك انا اخذ بحججكم وانتم تتفلتون من ايدي تفن الى النار. وما اريد شوية اتوسع بالموضوع، لكن احب الفت النظر. ارجو ان يقرأ صحيح البخاري او صحيح مسلم او كتب الصحاح روايات الحور او روايات القيامة. الواحد اللي يحب الاطلاع يقرأها، يشوف الروايات كلها تذهب الى ان جماعة ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله يصرع بانه يؤخذ بهم الى النار. فيقول يا رب هؤلاء اصحابي، يقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك. زين، هاللون هذا جدير بان يدرس، كأنه عندنا هاي المسألة مسألة شائكة. يعني اولا لم اقدم لها مقدمات. المقدمة الاولى اننا احنا يجب علينا احترام الصحبة. اصحاب النبي صلى الله عليه وآله طريقنا الى الحكم الشرعي وطريقنا الى الاخلاق، وروادنا الاوائل وسلفنا اللي حققنا الفتوح والانجازات، فيتعين علينا احترامهم. هذه واحدة. اثنين، هذا الاحترام وفق مقاييس الشرع والعقل. لا خارج مقاييس الشرع والعقل. مو اكو بعض الناس اللي الان احنا عندنا ثلاث اقسام، عندنا مثل الكاملية قد يكثرون الصحابة كلهم، يتنبه لي جن، وأقعدنا مثلا المذاهب الإسلامية الأربعة لا تعتبر الصحابة بأجمعهم عدول. ها يعني واحد إذا شاف النبي ساعة أو اجتمع به ساعة هذا صار عدل ويؤخذ قوله ولا غبار عليه حتى لو يهدم الدنيا. نعم هذا الرأي الشائع عند الرأي. عندنا عند الإمامية لا أن يخضع إلى القانون الذي رسمته السماء. شنو هو قانون السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي يثبت بأنه أعماله متسمة ومنسجمة مع الصحبة موضع تقديرنا واحترامنا واعتزازنا واعتبار المصدر او اعتبار الواسطة بيننا وبين مصادر عقائدنا واحكامنا. واذا لا واحد مثلا ارتكب عمل لا ينبغي نقيم لهذا العمل نقول هذا العمل صح هذا العمل خطأ. وهذه هي النظرية اللي تمشي مع قوانين الشارع ومع قوانين العدل. وهذا هو عين رأي البخاري. ليش انا اقول لك احب ان تقرأ ما كتبه البخاري في هذا الباب وما كتبته كتب الصحاح لتعرف ان فيهم من يمدح وفيهم من يدان. لكن مع حفظ القاعدة العامة وهي احترام الصحبة. التقييم مو معناه عدم الاحترام. لا انا اقيم اقول على وقت الامر الى الله. يعني يقتضي علي ادب العلم وادب الخلق ان من الى صله برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون موضع تقديري. بس خلي نبعد الحد لان المساله ما اريد اتوسع بيها باعتبار تريد اطاله طويله. بس هذول يتحاقصون النبي يقولهم شلون الجنادب شلون الفراش. نعم هذا واحد واخترع ابو النار هو يريد يروح بالنار. انتوا انا امشك بحججكم وانتوا تتفلتون من بين يدي. يعني صريح ان النبي صلى الله عليه واله يقول ان هؤلاء وخصوصا طبقه اللي عاشرك من المنافقين. لا طبقه كبيره نزلت بهم سوره كامله. طيب ارجع للايه يوم يكون الناس كالفراش المبتوث. شنو معنى كالفراش المبتوث؟ يعني دول من قد ما هم ذاهلين من مشاهد القيامة من قد ما هم ذاهلين كل واحد ملته بنفسه. لما يصير ملته بنفسه بعض لا يفكر بابنه ولا بابوه ولا باخوه ولا واحد له شغل بالثاني. كل من ينادي نفسي قلنا ورد ان النبي صلى الله عليه واله شيخ امتي. نعم تحشر الامم جاثيه بين يديه ونسال الله ان لا يحرمنا من شفاعته واحنا في مثل هالليله المباركه. طيب اذا تعبير القران الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شلون الفراش متناثر يمنى ويسرى ويروح ومذاهل كذلك لون ذاهلون يوم تذهل كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صور هذا الهول اللي في اسم الآية بعد وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شنو معنى وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ العهن الصوف. طبعا الصوف لما ينفش ياخذ حجمه اوسع من حجمه. هذا عين ما يقرره العلم. العلم شو يقرر؟ العلم يقرر ان الكون قبل ان يصل الى هالهيئه كان عباره عن طاقه من الطاقات. يعني شلون الرموم ما كان الشكل مضغوط ما كان مادة كان طاقة. لكن بفعل قوانين كثيرة يذكروها الصنع لها بالديناميكا الحرارية يقولون برد وتجاذبت أجزاؤه وتلاحقت إلى أن صار بها الدرجة من الجمود وإلا هو كان طاقة. ويوم من الايام يتحول الى يعود، وكما بدأنا اول خلق نعيده حين نشكر شلون كان طاقة منفوسة كذلك يعود. يعني يجي يوم من الايام اولا اذا اراد الله اهلاك الخلائق تبدأ الحرارة تنتهي تتلاشى تتخذ الاجرام حرارتها، واذا فقدت حرارتها تنتهي الى الصفر المطلق فتنعدم الحياة. واذا انعدمت الحياة ومات الخلق عاد العالم لما بدأ، رجع شلون كالعهن المنفوش، رجع الى دنيا طاقة. هنا شيء احب انا الفت نظرك اليه، ترى احنا مرة اقعدنا قضية من قضايا الدنيا نقدر نعالجها لانها تقع تحت المجهر، يعني يمكن ان نوصفها ونعالجها لان تنشاف اللي مش بليد تنحط تحت الميكروسكوب. ومرة لا والله اكو قضايا ما وراء الطبيعة، هاي اللي ما وراء الطبيعة يبقى الحكي عنها كل تخمين، لانه شنو هذا العالم تفصيلا احنا ما ندري ابدا. عوالم الاخرة القرآن الكريم اطلعنا عنها صورة اجمالية، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شلون الصوف هذا المنفوش كذلك هي تفقد تماسكها وتتحول الى طاقة، وينتهي كل ممكن الى الواجب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام. من بعد هالمقدمة انا اللي بينها بالآية الكريمة خلنا نرجع نسأل، نقول هاي المعلومات اللي القرآن الكريم دا يتعرض الها ودا تيجي القوانين العلمية تؤيدها والمعلومات العلمية تدعمها، طيب هذا على ماذا يدل؟ يدل على ان القرآن اجى من رجل امي ما عنده معلومات، النبي صلى الله عليه وآله أمي. وين عاش النبي؟ عاش بالجزيرة العربية، والجزيرة العربية شكو بها معلومات؟ شنو المعلومات اللي بها؟ مجرى معلومات الدنيا، مو بس الجزيرة العربية، الدنيا كلها ايش كانت بها معلومات؟ كانت تعيش عشر خرافة، عشر أسطورة، عصور كلها اساطير وخرافات. طيب منين هالمعلومات الضخمة اللي هي بها القرآن الكريم اللي نظمت الحياة وألقت الضوء على ما بعد الحياة؟ منين؟ منين جاء هذا؟ هذا في واقع الأمر إلى ذلك فإنما يدل على أن هذا القرآن الكريم هو من عطاء الله عز وجل الذي أراده لأهل الأرض ليكون قانونا لهم وليكون وسيلة لهدايتهم وإلى آخره. طيب متى أهبطه الله إلى الأرض؟ أهبطه الله عز وجل إلى الأرض على مدى 23 سنة. احنا نعرف ان القرآن الكريم نزل بصورة متقطعة، نزل دفعة واحدة، اول ما انزل دفعة واحدة الى سماء الدنيا. حسنا شنو الى سماء الدنيا؟ العلماء متحيرين بهالعبارة، شنو معنى ان انزل ليلة القدر وفروشة، سواء ليلة القدر هالليلة او الليالي اللي وراها، ان القرآن انزل ليلة القدر الى سماء الدنيا، يعني شنو؟ شنو معنى سماء الدنيا؟ كثير من العلماء يميل الى رأي ان الله اطلع الملائكة عليه وذولا محشورين في السماء، في سماء خاصة. هذا الرأي رأي تقريبي، ومثل ما قلت لك احنا عوالم ما وراء الطبيعة نتبع فيها ما ورد عن المعصومين، ما نقدر نعطي بها رأي لان مو خاضعة للتجربة ولا للحس ولا للوجدان، خاضعة بس للعقيدة. طيب هذا نزل الى سماء الدنيا دفعة واحدة، ثم دام ينزل كل مناسبة تحدث تنزل بها آية، اي مناسبة تحدث تنزل بها آية على مدى 23 سنة. اللي ولذلك القرآن الكريم لما غطاها للعقيدة وللأحكام قال اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اكملت لكم دينكم. لذلك العلماء اللي يجون يرفضون نظرية القياس، لان دول اللي يذهبون الى القياس يقول لك الدنيا اكو بيها حوادث متجددة، الدنيا بيها حوادث متجددة كثيرة، والمواد القانونية الاسلامية محدودة، ايات الاحكام اللي موجودة شايفة 500 آية و 300 آية على رأيين. طيب هاي الآيات قليلة بينما الدنيا جد بها أشياء. يعني مثلا أنا الآن افتحت عيني في عصر انترنت، كمبيوتر. طيب هاي الجهاز اقدر اقتني ما اقدر اقتني؟ شنو الشرع يسمح لي ان اقتني او ما يسمح لي الشرع ان اقتني؟ لازم ارجع الى الاصول العامة الى القواعد. فهذا ما بي آية ولا بي حديث، وين يخضع؟ يخضع للقواعد العامة او يخضع للعمومات الموجودة بالقرآن، اما الاباحات او غيرها. في مثلا اشياء صارت عروض جديدة، ما صنعت اكو بنوك بالدنيا، الان اكو بنوك. انا الحق اتعامل مع بنك، الحق اسوي تأمين على الحياة، يوم الحق اسوي صار استنساخ. هذا الاستنساخ عمل صحيح او غير صحيح؟ ممكن هل في الامور المحدثة هذول اهل القياس يقول لك احنا مضطرين ان هذا العمل نشوف له نظير الى ونقيس عليه اذا الى نظير بالشرع. بينما اللي يرفضون القياس يقولون لا، القرآن يقول اليوم اكملت لكم دينكم، القرآن بعمومات، وهاي الاشياء كلها ندخلها تحت العمومات تحت القواعد العامة، ما نحتاج نعم نرجع الى القياس ونستعمل القياس، لان القياس اول من قاس ابليس. ابليس قال له يقول لله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار اشرف من الطين. هاي مثل ما يقولون مقدمتين منطقيات تفرح النتيجة، يعني معنى انا اشرف من ادم. اذا صار البناء الاقيسة تصير عندنا من النوع، نعم واي اكو اقيسة من هذا النوع موجودة. عندنا مشاكل يعني في الواقع في موضوع القياس، وضعوا بيها مضبات، وضعوا بيها جماعة من حملة الفكر الإسلامية. بس القرآن الكريم لا، ما يخرجنا إلى أن نستعمل القياس، ولا يخرجنا أن نستعمل وسائل تشريع أخرى. القرآن جوازي كامل شامل ما نحتاج إليه، الله عز وجل انزله على لسان نبيه. هو صحيح استقل يقول واحد شيخنا صحيح ان القرآن الكريم غطى الحياة عقائد واحكام، لكن المصيبة احنا منين ناخذ هاي العقائد والاحكام؟ يعني انا اجل الآية الكريمة اريد اخذ تفسير، لان القرآن يقول لي اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا مين اخذ تفسير هاي الآية؟ مثلا يجيني واحد يقول لي اخذها عن طريق حبر الكعب الاحمر، هذا ناخذ تفسيره لما يريد يفسر لنا السماء او يفسر لنا الارض او يفسر لنا بعض الاحكام الشرعية. نعم اتخذ نظرية كعب الاحمر، يا هذا الخبر انا مين اخذه؟ انا رجل جاي اشوف الان احنا مبتلين بهالدنيا، امر القى واحد واقف بالشارع يقول بالشارع هو رجل شنو انا هذا حق هذا صحيح لو خطا؟ بعدين انا اخذ مدرك هالحكم شنو؟ يقول لي اخذ انت من الروايه، شنو الروايه؟ الروايه يقول لي كان رسول الله يقول هو رجل. نعم فذولا يعني اخذ انا اخذ برواياتهم مرشفين، اخذ احكامهم، اخذ بها الاراء. وهذه اراء اولا تقدح في مقام النبوة، في مقام الخلق، في صلب الحكم تقدح. يعني يقول لك واحدة هنا بعد هالمشكلة، المسألة ان الحكم الشرعي ناخذ منين؟ هاي الآية كل واحد يفهمها بشكل. احنا ليش نصر ان يكون الامام معصوم؟ الامام انما نصر على عصمته حتى لا يوقع بالخطأ، حتى لا نوقع بالخطأ اذا اتبعته، لان اذا صار معصوم صار مسدد من النبي، سدده النبي، سدده الله عز وجل، يعطيني حكم صحيح ملولد ما دي اشكال ابدا. ها واحد قام على الامام الباقر سلام الله عليه قال له قل لي انا ابي ليك اسئلك احيانا عن حكم شرعي، انت تذكر لي الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي اسلم لي، لما تذكر لي الحكم الشرعي نعم اسلم لي هذا الحكم. قال الامام بلى اسلم لك كل ما احدثك به عن ابي زين العابدين، عن ابيه الحسين، عن ابيه علي بن ابي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، قال هذا اسنادي انا، كل شيء عندنا هذا قرأنا، احنا ما عندنا شيء من آرائنا ولا من نظرياتنا ولا نتلاعبنا عن بالنص، النص كما هو نبي موثوق وناقض من مصدره الصحيح. ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. المهم ارجع للآية الكريمة، اذن هذا العطاء الضخم، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر الى سماء الدنيا وغطى الاحكام واستوعب مفاهيم الحياة. زين بس يعني ليلة القدر بس هاي نزيلتها نزول القرآن الكريم بها اللي تقول بالآية ان انزلناه في ليلة القدر بس هذا؟ لو لا لها مزايا الليلة، مش على الاكثر ترى احنا عندنا معظم رواياتنا تميل الى انها مثل الليلة ليلة 23، وعندنا روايات انه المفردات 25 و27 و29 كلها ليالي القدر. والامام قال انما اخفاها الله حتى الناس شويه يضعفون الاتصال بالله، ما حصرها بيوم واحد، جعلها بايام متعدده حتى العشر الاواخر على الصائم يتوجه الى الله عز وجل، يحيي لياليه بالعباده، ايش كم راح الصلاه بانقطاع الى الله، اراد اخفاءها حتى يجتهد الناس في اكثر من ليله، يعبد الله عز وجل في اكثر من ليله. طيب فهذه يعني بس هل مجيه بها الليلة القادر؟ لا، المعروف انها يكتب فيها ما يجري على الانسان من الاحداث في ايام السنة باجمعها. شلون يعني؟ شكثر راح يكون رزقه؟ ها؟ شكثر راح يكون استقراره؟ راح يكون مثلا صحيح يوم مريض يقدر الى يذهب الى بيت الله مثلا يحج او لا، يصير عنده خلال هالسنة ولد مولود او ما يصير عنده، كلها هاي تنكتب هالليلة. وش ينكتب تحتها؟ ينكتب تحتها لله البداء، يعني يمكن الله عز وجل بعض هذه الاحكام مقدر تغييرها من الاول، ها مقدر تغييرها فيظهر تغييرها. بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. اذا كان ما اكو بداء اذا علينا من الناس يجي ليله يشيل القران الكريم يخليه على راسه ينقطع الى الله يفتح عيونه الى الله، يا رب زود رزقي، ادفع عني البلاء، ارزقني ولد، ادفع عني الشر. اذا لم يكن مقدرات على الانسان لا سبيل الى تغييرهم، علينا الدعاء علينا نضيع الوقت. اذا معناها قابلة للتغيير، ولو لم تكن قابلة للتغيير لما امر الله عز وجل بالدعاء. في الواقع هذه الليلة جميع ما يجري على الانسان في سائر ايام السنة يقدر في هذه الليلة ويسكب تحته لله البداء، يعني خاضع للمحو وللإثبات. بس يعني من مزايا، وهي أعظم بها من مزية، ولذلك يحسن بالإنسان مثل هالليلة يتضرع إلى الله عز وجل، ينقطع إلى الله كما حصل حسب ما يستطيع، يقدر يصلي إلى 4 ركعات 6 10 50. ترى مو المهم الكمية، المهم الكيفية. يعني من يبعد بالمحراب هل يشعر أن بين يدي الله، ويشعر أن العبد الفقير المحتاج، وأن الله الغني المعطي الذي يفعل ما يشاء، فيتذلل، يكون في صرع العبودية والتذلل وضرع الاستسلام والذلة، وينقطع إلى الله. والله عز وجل يقول: من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا، من الذي استرحمني فلم أرحم، ومن الذي استعطفني فلم أعطف عليه، ومن الذي طلب مني فلم أعطه. اللهم لا تحرمنا من عطائك في هذه الليلة الكريمة يا الله، اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. بعد في مثل هالليلة أيضا تضيق الأرض بنزول الملائكة، ولذلك عبر عنها بليلة القدر، لأن تقدر تضيق لكثرة ما ينزل فيها الملائكة إلى الأرض، يصافحون المؤمنين، يؤمنون على دعائهم، نعم بعد يباركون للمؤمنين. أما المنحرفين في الواقع لا يصافحونهم، يعرضون عنهم. إذن الملائكة أرواح خيرة، الملائكة أرواح طيبة، والأرواح الطيبة قطعا تدعو علما لصاحب الحاجة. الملك روح طيبة خيرة، إذا شاف الإنسان متضرع منقطع إلى ربه يأمن على دعائه، نعم يؤيده في طلب أمره، لأن الملائكة تهبط هذه الليلة إلى الأرض تصافح كل مؤمن ومؤمنة في هذه الليلة. ولذلك سألوا للإمام سلام الله عليه، قالوا له: يا ابن رسول الله، الآية تقول تنزل الملائكة والروح، الروح جبرائيل، بينما جبرائيل كان يقول للنبي على آخر نزوله إلى الأرض، هذا متناقض بين الأمرين؟ قال الإمام: له متناقض، لأن آخر نزوله بالوحي، أما بالأمور الأخرى مو آخر نزوله، لا ينزل، تنزل الملائكة وينزل، ينزل يبارك المؤمنين، ينزل نعم يبارك الأولياء. وعدنا رواية كثيرة أن الملائكة تهدف وتبارك منه، تبارك زوار الأنبياء وأبناء الأنبياء، يعني ذول الليلة اللي محدثين بقدر رسول الله صلى الله عليه وآله، تهدف الملائكة تبارك عملهم، أن ذول جايين لا يدين وين تبارك النبي باب إلى الله، نبي إنسان ما حي عزه لا، لكن بعض من محامن المحال اللي هي مهبط البركات، تهبط الملائكة والبركات، هاي المحال محل أبواب الله. وكذلك أيضا أبناء الأنبياء، ولذلك عندنا زيارة الحسين هالليلة يا أبا الشهداء على البعد، يا أبا الشهداء هذه الليلة الكريمة التي تتهاوى فيها الخدود على ضريحك، هذه الليلة الكريمة التي تتساقط الأفئدة حولك كما يتساقط الفراس على الضوء، يا أبا عبد الله هذه الليلة المباركة الذي يلتقي فيها الإنسان بقدس التربة الطاهرة، ويرفع رأسه إلى الله طالبا منه قضاء حوائجه،
ما أشوقنا إلى زيارة ثياب الشهداء، ما أشوقنا إلى تلك القربة التي شهدت دماء الشهادة والتي سجلت مواقفك الكريمة. ولهذا الإنسان عندما يقف على قبرك يا أبا الشهداء ما يقف على عظام بالية نخرة، ولا يقف على تاريخ مضى وانقضى، وإنما يقف على صوت من وراء التراب يصيح: والله لا يعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أسر فرار العبيد. يقف يبارك الدم الطاهر الذي سقط على رمال القصر، يجول حول تلك القبور، يصافح هذه الليلة الملائكة بعض، ويصافح الرغبة المتأججة المشتعلة في قلبه شوقا إلى أبي الشهداء. وأول من جال على هذه القبور وزارها من بعد المصرع عائلة الحسين، عندما جاءت مع جابر بن عبد الله الأنصاري. هل لجابر ما اكتفى ما اكتفى بالشوق فقط، لا، في ظل للأعمى يقول له: يا ابن عطية المسميع حط ايدي على القبر حتى احس ببرد تراب القبر. وضع يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر، صاح: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه: وانا لك بالجواب، وقد شكر زوجك على ازواجك، وفرق بين راسك وبدنك. جابر يجور والامام زين العابدين واقف، اقبل اليه الغلام محول قال: يا جابر ماذا امامك زين العابدين قد اقبل في طليعه الركب ومن ورائه الشبايا؟ قال ورجع ايمان، قال: بلى، اخذ بيدي واقبل بي الى الامام. الامام صافحه ولما راى خلال المدة ما لقى لواحد من اعزائه يشكو اليه، قال: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا ذبحت اطفالنا، يا جابر ها هنا شبيت نساؤنا. جابر انشغل مع الامام وعائلة الحسين، هرولنا الى القبر، احطنا بالقبر على قبر الشبوك، ضبت نفسه تكون بهدا ما ينسمع حسها، احتضنت القبر تاخذ من تراب القبر وتشمه. جينا وعلى جبرك بعدنا مخاناك يا عزنا وغمدنا، خويا هذا المحامل غمردنا.
يا مائما والموت، اخواني نتوجه الى الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم الإخوة المؤسسون. تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بل اللهم الجميع ثواب الفاتحة.